محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي صهيوني على مناطق في العاصمة السورية دمشق. سرايا القدس تتوعد الاحتلال بنار وجحيم ردا على اغتيال 3 من عناصرها في جنين. وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان لبحث العلاقة الثنائية والقضايا الدولية. تفاصيل النشرة. استشهد 4 عسكريين سوريين وأصيب 4 آخرون جراء عدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط بمحيط دمشق. وذكر مصدر عسكري أن العدوان الجوي الذي جرى فجر اليوم نفذ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى تسببه ببعض الخسائر المادية أيضا. وأكد المصدر تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وإسقاط بعضها. توعدت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي كيان الاحتلال بنار وجحيم ردا على اغتيال 3 من عناصرها. وجاء في بيان للسرايا أن اغتيال نايف أبو صويس أحد أعضاء كتيبة جنين وخليل أبو ناعسة وبراء القرم لن ينال من عزيمة مجاهدين الذين سيثأرون لدماء الشهداء وسيواصلون طريقهم في مقارعة العدو. هذا وقد تصدى رجال الكتيبة لاقتحام أكثر من 20 آلية عسكرية صهيونية فجر اليوم لحي المراح بجنين ومحاصرتها منازل عدد من المواطنين واعتقال شاب دون أن يبلغ عن وقوع إصابة. وأفاد بيان لكتيبة جنين أن مجاهديها أمطروا آليات الاحتلال في حي المراح بصليات كثيفة من الرصاص. حول استشهاد 3 شبان فلسطينيين مساء أمس إثر جريمة إطلاق نار مباشر تجاه مركبة فلسطينية ارتكبتها قوة صهيونية خاصة جنوب جنين في الضفة الغربية، نستمع إلى ما قالته الإعلامية رايا عروق من جنين.
اقتحمت وحدات من الجيش الإسرائيلي برفقة الشباك ووحدات الشرطة الخاصة بلدة عرابة جنوب جنين، وعلى ما يبدو بأنهم كانوا يتتبعون سير مركبة الشبان 3 الذين استشهدوا في جريمة الاغتيال. قبل قليل كشف الجيش الإسرائيلي عن الشهيد 3 وهو براء القرم، وكان قد كشف عن نايف أبو صويس وهو كما زعم الاحتلال بأنه قائد في كتيبة جنين وأنه مطلوب، وكما أيضا قال بأن لؤي أبو ناس هو الشهيد 2، وكما ذكرنا براء القرم هو الشهيد 3. قال الاحتلال بأنهم أو زعم الاحتلال بأنهم كانوا يودون تنفيذ عملية في داخل الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا القول هو بنهاية كما يزعم الاحتلال هو من الممكن أن يكون مجرد أكاذيب وأقاويل، لأن منطقة عرابة تبعد عن مدينة جنين ما يقارب النصف ساعة، وهي بعيدة عن مناطق الداخل المحتل. كان من الممكن إذا كانوا يريدون الاقتحام الداخل المحتل هناك مناطق أقرب من داخل مخيم جنين إلى الداخل المحتل.
وصل وزير الخارجية الإيرانية مساء أمس إلى العاصمة اليابانية في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يلتقي حسين أمير عبداللهيان اليوم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لبحث آخر مستجدات العلاقة الثنائية والقضايا الإقليمية والمستجدات الدولية، كما سيلتقي نظيره الياباني إضافة إلى وزراء الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية. وتتزامن زيارة أمير عبداللهيان مع ذكرى المجزرة الأمريكية الرهيبة ضد الشعب الياباني، وذلك عندما ألقت قنابلها الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي عام 45. اتفق المشاركون في اجتماع جدة بشأن أوكرانيا على مواصلة التشاور لإيجاد أرضية مشتركة تمهد للسلام وفق بيان نشره مساء أمس. واحتضنت مدينة جدة في السعودية خلال اليومين الماضيين مشاورات حول التسوية في أوكرانيا من دون مشاركة الجانب الروسي. واستضافت السعودية اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية بما في ذلك الأمم المتحدة. وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفديف قد أكد أن اجتماع جدة حول أوكرانيا ليس له فرصة للنجاح لأنه لم يتم فيه مشاركة طرفي النزاع. أكد وزير الدفاع اليمني أن صنعاء تمتلك الإمكانيات القادرة على فرض قواعد اشتباك جديدة مع العدو. وأضاف اللواء محمد ناصر العاطفي خلال عرض عسكري كبير بمدينة مأرب أن أبناء الشعب اليمني يقفون بقوة وصلابة لاستكمال معركتهم التحررية الشاملة ضد المعتدين وأزلامهم في الداخل. وأضاف أن القيادة الثورية والسياسية العليا قد قابلت جهود إحلال السلام بإيجابية، مشددا على رفض أي مراوغة أو تلكؤ من قبل العدوان في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. أدان الرئيس الفنزويلي جرائم إحراق نسخ من المصحف الشريف شاجبا بشدة جرائم الكراهية ضد الشعوب المسلمة وحالة الصمت الرسمي والإعلامي في أوروبا تجاهها. وقال نيكولاس مادورو إنه يشعر بالاستياء الكبير الذي تشعر به الشعوب المسلمة في العالم عندما ترى إحراق نسخ من القرآن الكريم، متسائلا عن موقف المسيحيين إذا ما أقدم أحدهم على إحراق الإنجيل. وحمل مادورو اليمين المتطرف والقطاعات العنصرية مسؤولية التشجيع على هذه الجرائم، مستنكرا صمت زعماء أوروبا ووسائل إعلامها بهذا الشأن واعتبره تواطؤا غير مباشر. أعلن المجلس العسكري في النيجر عن إغلاق المجال الجوي للبلاد في مواجهة التهديد بالتدخل. وأوضح المجلس في بيان أن إغلاق المجال الجوي يأتي في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة. كما شدد العسكريون على أن أي محاولة لحرق المجال الجوي ستواجه برد قوي وفوري. وكانت المجموعات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد منحت مهلة أسبوع لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة في النيجر. قصف الجيش السوداني لأول مرة مساء أمس مواقع قوات الدعم السريع داخل القصر الرئاسي وسط الخرطوم. في المقابل قالت قوات الدعم السريع إنها تحاصر القيادة العامة للجيش السوداني، فيما أعلن الأخير أنه استهدف مواقع لقوات الدعم السريع في جنوب وشمال أم درمان. وكان الجيش السوداني أعلن السبت تكبيد قوات الدعم السريع عشرات القتلى وتدمير 10 مركبات عسكرية أثناء هجومها على مواقعه في محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم. إلى العناوين. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي صهيوني على مناطق في العاصمة السورية دمشق. سرايا القدس تتوعد الاحتلال بنار وجحيم ردا على اغتيال 3 من عناصرها في جنين. وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان لبحث العلاقة الثنائية والقضايا الدولية. في أمان الله.
استفتاءات. فتاوى العلماء ومراجعنا الكرام توضح لنا سبل الخير وتفتح لنا آفاق المستقبل وترشدنا إلى رضا الله والحياة المثلى. استفتاءات قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم لكم هذا البرنامج الذي يتناول الأحكام والمسائل الشرعية التي تطرحونها ويجيب عنها. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:25 صباحا، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء، ويعاد بثه نفس اليوم وذلك في الساعة 7:30 مساء. استفتاءات.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. صلى عليك الله يا نور الهدى، يا نور عرش الله في الآفاق، أعلى صلاة أعلى صلاة شع منها نورها لا يرتقي لجلالها من راقي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبانا، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم عالم المرأة. نعم أحبتي الأفاضل، يقال بأن من تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية، وأيضا يقال بأن الدنيا جميلة بالقلوب الطيبة والوجوه المشرقة التي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة. نسأل الله تعالى لكم ولنا إن شاء الله السعادة في الدنيا والآخرة. أسعد الله يومكم بألف خير. حياكم الله أحبتي الكرام. موضوع حديثنا في هذه الحلقة وهذا البرنامج والذي هو عالم المرأة هو ابنتي لا تفهم ثقافتي، معضلات، مشكلات يعانين منها أكثر الأمهات مع بناتهن ومع الأجيال التي هم أصغر منهن سنا. فاليوم إن شاء الله نتحدث عن قضية ابنتي لا تفهم ثقافتي. شاركونا عبر الأرقام الهاتفية، عبر التليجرام التي ستأتيكم لاحقا إن شاء الله. أرقام الهواتف 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 0-98-21 رقم التليغرام 0-98-93-88-74-50. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. كل منا يمر في حياته ببعض الإشكاليات الثقافية واختلافها بين الأجيال، وفي مراحل الحياة الأولى يكون احتكاك الفتاة وتواجدها وارتباطها بأمها أكثر من الآخرين. الفتيات أقرب الأشخاص إلى أمهاتهن، خاصة في سني عمرهن الأولى، وكلما كبرت الفتاة كبرت المسؤولية التي تعانيها الأم جراء التغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية والجسدية والنفسية والمكانية والزمنية للبنت وللأم أيضا. فكل منهن قد يختلف في بعض الأمور أو التصرفات، وهناك من الأمهات ممن تعاني عند التعامل مع ابنتها، وأيضا البنت تعاني من أمها. الأم من حيث تجاربها تريد أن تفرض على ابنتها بعض من ثقافتها وتطلب منها الالتزام أو القيام أو التمسك بها باعتبارها خاضت الحياة وخرجت منها بأمور قد لا ترغب أن تمر ابنتها بها، أو تفرضها عليها باعتبارها قد مرت في الحياة منها ونجحت في اجتيازها. لكن في المقابل لا نجد تقبلاً من البنت، والبنت تعتبر بأن لها حياتها الخاصة وأن جيلها قد اختلف عن جيل أمها، فهنا تحدث الاختلافات وفي وجهات النظر وتكثر المشاحنات والصراعات والمشادات، وبالتالي التمرد والخروج عن الطاعة حسب ما تعتقده وتفسره الأم. بالعكس، قد تحتوي الأم ابنتها وتنزل إلى مستواها بإرشاد وتوجيه مدروس وتربوي واتخاذ البنت كصديقة والجلوس جلسات لتبادل الآراء والأخذ والعطاء، يدل أن تترك البنت للالتجاء إلى من يضيعها، أو عفوا يعني تأخذ وتعطي معها بدل من أن تترك فتاتها بأن تلتجئ إلى آخرين، إلى آخرين الذين من الممكن أن يضيعوها ويضيعوا مستقبلها أيضا. إذن عزيزتي الأم، عزيزتي الفتاة، نوجه كلماتنا الأولى إلى الأم، نقول لها بأن لا تجعلي ابنتك نسخة منك، لأن لكل واحد منكما له شخصيته المميزة وثقافة لزمان مختلف. وأيضا انتبهي أيتها الأم العزيزة بأن لا تطلقي العنان لابنتك باعتبار أنك حرمت من بعض الأمور والآن ترغبين بأن لا تمر هي بها، فعليك مسك العصا من الوسط لكي تتلافي سقوط الفتاة أو كسرها، وما يكسر صعب جدا جبره، وإن جبر حتى فلا يعود كما كان.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية والتربوية من لبنان. أستاذة، نشاهد في وقتنا الحاضر هناك عدم فهم لفتياتنا لثقافة أمهاتهم وبالعكس، لماذا من عدم التفاهم بين الثقافتين؟
السلام عليكم وتحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. مما لا شك فيه أن طرح هذه الإشكالية سيما في الأيام الراهنة والعصر الذي نعيش به أزمات فعلا هي خطيرة جدا وعميقة وتتجه نحو أكثر تفكيك الأسرة، فيما نحن نعلم أن هناك غزو لتدمير قيمنا ثقافتنا، من المهم أن يقف عند هذه الأمور وهذه الثقافة. إذا عاشت أمهاتنا على ثقافة منظومة قيمية متينة جدا، من الضروري أن نأخذ ما هو الجيد الجيد، يجب دائما أن نأخذ ما هو الجيد، لذلك دائما نشدد على أهمية الحوار ما بين الأم وما بين الفتاة لكي تفهم هذه الفتاة فيما الأجيال الحالية التي تعيش على مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بزيف ما يشاهدوه ويعتبرون أن هذه هي الحرية وغير ذلك. بالعكس، الثقافة التي يجب أن كي تكون أم ناجحة وكي تبني أسرة صحيحة عليها أن تربى بطريقة سليمة ومتوازنة، وعندما نقول هذا الأمر يعني بالدرجة الأولى أن يكون هناك هذا الحوار الفيتامين الأسري لنجاح أي علاقة ما بين الأم وابنتها، الأب وابنه، حتى بين الزوجين هو الحوار لكي نعالج هذه المشكلة. لا يوجد شيء قديم سيء، بالعكس، وعندما كانت توصحنا بأن هذا الصديق غير جيد لكم غير صالح لكم، ليس من باب الاستهانة أو لا سمح الله التعرض له، ولكنهم يرون بطيوبهم ما لم نستطيع نحن أن نراه بعيوننا.
نعم،
هذا أمر مهم جدا أن يكون هنالك حوار وتقارب للمسافة،
لأن ثقافة الأم أستاذتي كانت تقوم على أسس وعلى أخلاقيات خاصة. الآن بعض فتياتنا لا يقبلون هذا الشيء، فيجب أن ننتبه إلى هذا الشيء وأن نحاول تفاهم الطرفين لثقافة بعضهما. هل هناك مثل طريقة خاصة لتفهم الثقافتين فيما بين الفتاة والأم؟
بالطبع، لا يمكن أن أكون أنا تناظرة على هذه الفتاة ولا يرأت فقط أن أرفض ما تقوله والدتك. علي أن أقرب الفكرة، إذا كانت هذه الأم فكل بما تريده من هذه الفتاة لباس العصرنا ولكن الجوهر موجود، لو أردت مشاركة الأنشطة نشاركها بعض الأنشطة وتنرد من خلالها رسالة معينة، تريد أن تفتح لها صفحة فيسبوك أو إنستا أو أي شيء آخر وتصل رسائل معينة، أن ندخل إلى عالم لكي نستطيع أن نوصل الرسالة، لأن كما هو معلوم لعب دورا كبيرا في نشر مفاهيم التربية وزرع مفاهيم جديدة بالفكر بالثقافة بتعزيز المفاهيم الدينية، ولكن بأسلوب لطيف محبب. الكلمة الطيبة تؤثر كثيرا، عدم التنمر، عدم مهاجمة، تحدث عن تكسر ابنتها لناحيتها لعالمها بل أن أحتضنها.
شكرا جزيلا أستاذة نسر النجم الباحثة الاجتماعية والتربوية من لبنان، حفظك الباري ورعاك.
شكرا لكم، تحية لكم.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، ونشكر الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية والتربوية من لبنان، وأيضا نشكر الزميلة سعدية الشيبي. أحبتنا الكرام، حديث ذو شجون بالنسبة لقضية ابنتي لا تفهم ثقافتي، فهذه المعضلة يعاني منها الكثير من الأمهات، وبالمقابل أيضا الفتيات يعانين من هذه المشكلة، وهو عدم تفهم الطرفان لبعضهما البعض. إن شاء الله سنحاول في لقائنا لهذا اليوم بأن نسلط الضوء بأنه ما هي الآليات وكيف علينا أن نتعامل مع فتياتنا، وأيضا هناك كلام يوجه لفتياتنا العزيزات بأنهن أيضا يجب أن يتحملن القليل من المسؤولية لكي تمر الأمور بسلام إن شاء الله، ويتعايشون بشكل أفضل وأحسن إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمستمعينا الكرام. طبعا الاختلاف في وجهات النظر بين الآباء والأبناء أمر طبيعي بسبب اختلاف الأجيال وطريقة التفكير، ولكن إذا زاد عن حده فهو مشكلة. في عصرنا الحالي نرى أن في كثير من
كادر البرنامج. بالنسبة للموضوع الذي طرحته، أكيد هنالك فرق بين الأزمنة راح يسبب لنا فرق بين الثقافة، بما أنه إحنا ثقافتنا هي الثقافة الإسلامية الأصيلة التي تواكب العصر والتطورات التي تحصل فيه، وهي لا تنحصر على
طيب. إن شاء الله نستمع إلى شقائق من إيران وزهراء من العراق، أيضا نستمع إلى مشاركتهما. والإمام علي عليه السلام يقول هذا الكلام والحديث بما هو مضمونه بأنه رب أولادكم لغير زمانكم، فهذا الاختلاف بين الأجيال والمشاكل والمعضلات التي تحدث بينهم وبين الأجيال، يعني كانت هناك إشارات من أئمتنا سلام الله عليهم من رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الموضوع لم يغفلوا حتى عن هذا الموضوع أيضا لم يغفلوا، وهناك الكثير من الأحاديث التي وجهت بهذا الشأن. الفجوة بين بعض البنات وأمهاتهن حقيقة هي مشكلة تفرض نفسها على الكثير من الأسر، خاصة الأسر المعاصرة. نحن نقول الأسر المعاصرة لأنه أيام زمان، حتى لحد قبل ممكن نقول بأنه 20 أو 30 سنة، صحيح كانت تحدث بعض المشاحنات والمشادات بين الأمهات وفتياتهن، لكن نقر ونعترف بأنه فتيات ذلك العصر مع أنه كانت لديهم بعض اختلافات وجهات النظر مع الأسرة ومع العائلة ومع أمهاتهم خاصة، لكن هناك يعني كانت لديهم هذا التسامح، وكانت لديهم أيضا هذه النقطة والتفاهم مع الأسرة، ويتقبلون إن كان يعني رغما على أنفهم كما يقال أو لا برحابة صدر، تقبل الموضوع. بالنسبة لاختلاف وجهات النظر بين الأجيال كانت لحد قبل 20 أو 30 سنة كانت أسهل جدا بين الفتيات، فلهذا الأسر قلما نشاهد بأنه يعانون من هذه المشكلة. لكن الآن الأسر المعاصرة التي تربوا الأطفال وتربوا الأجيال على السوشيال ميديا، على شبكة التواصل الاجتماعي، على التكنولوجيا، على التطور، فمن الصعب إقناعهن بما تلتزم وتعتقد به الأم، يعني من الصعب أن تقنع فتاتها بهذا الموضوع. على كل في فقرة نافذة مفتوحة نستمع بأن إذا كان إن شاء الله يقدم هناك بعض وجهات النظر وبعض الحلول للمشاكل التي تعاني منها الفتيات والأمهات، نستمع إلى هذه الفقرة ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. لا يخفى الدور الكبير لتربية الأم ابنتها وتعليم الابنة القيم الفكرية والاجتماعية والثقافية التي تكون الأسرة، وأيضا تتابع هذه الوالدة والأم تعميق تلك القيم في نفسية وسلوكية الإبنة. لذلك تكون الأم حلقة تواصل لو صح التعبير لنقل الثقافة المجتمعية للجيل القادم من الفتيات، ولكن بسبب اختلاف تلقي المعايير الأخلاقية بين الأجيال فيلاحظ وجود هواة تتسع وتضيق حسب الأسلوب الذي تتبعه الأم في تربية ابنتها. فوقتنا المعاصر حافل بمختلف القيم والمعايير الاجتماعية التي تؤثر مباشرة على ثقافة وفكر أمهاتنا، وكذلك التداخل والنفوذ في المعايير والقيم والأفكار والسلوكيات القادمة إلينا نتيجة العولمة وسرعة التقنية الإعلامية وعدم قناعة الكثير من بناتنا بالمعايير والتحفظات التي كانت لجيل ما قبل. وتسأل الكثير من الأمهات كيف أتعامل مع ابنتي المراهقة التي لا تفهم ثقافتي. والمختصون النفسيون يؤكدون أهمية إيجابية العلاقة النفسية بينهما، لأن عملية الاتصال مع الابنة الشابة يحتاج إلى فهم ودراية لا لانفعال وغضب وإرباك، إلى جانب توافر آليات الصبر مع مزيد من الحب والاحتواء. ولا يتهيأ ذلك إلا عبر تقبل ثقافة المراهقة وعدم استقرارها على بعض المفاهيم. فعلى الأم التحمل وطول البال والتسامح مع الابنة والتغاضي عما تعبر به المراهقة عن مشاعر السخط وعدم الراحة التي تبديها في بعض الأحيان. كذلك مهم للأم احترام وحدة ابنتها التي يلجأ إليها الكثير من المراهقين، والتغلغل بعد ذلك بهدوء وفتح الحوار الناعم وتقبل بعض المشاكل وتأييد بعض المواقف، كي لا يحدث دائما تخاصم وتنافر، بل كما يقول أطباء الصحة النفسية ينبغي التفويت للمراهق، أي لا تعلق الأم على كل صغيرة وكبيرة من تصرفات ابنتها، وأن تحترم خصوصيات ابنتها ما دام أنها لا يشوبها شائبة، مع الاحتفاظ بمبدأ المراقبة غير المباشرة والاحتفاظ بمسافة معينة بينها وبين ابنتها، مع الاحتفاظ بصداقتها ومحبتها. شكرا لكم مستمعينا الكرام.
طيب أحبتي الأفاضل، كما قلنا قبل قليل بأن الانفتاح الذي يحصل وحصل في المجتمع من قبل 30 أو 40 سنة هذا هو السبب الجوهري في حدوث هذه الفجوة التي حصلت بين البنات والأمهات. وإضافة إلى موضوع الانفتاح الذي حصل، نرى بأن إذا كانت الأم محدودة التعليم مثلا أو قليلة التعليم، وإن كانت الابنة جامعية، فهذا أيضا يحدث فجوة وفجوات بين الأم والفتاة. هنا الفتاة تحس بوجود فجوة بين تفكيرها وتفكير والدتها، و تعتبرها بأنها يعني تعتبر والدتها بأنها من أصحاب العقليات القديمة، ولهذا يتولد لديها ويتكون لديها هذا الشعور بأن أمها لا تتفاهم معها، و يعني لا ترى شيء من أمها سوى إصدار الأوامر أو وعلى البنت أن تنفذ. أيضا بعض الأمهات نرى بأنهن طبعا هذا على صعيد آخر بأن يقدمنا الحب والعناية والرعاية، لكن نادرا ما يتفهمنا بناتهن أو يحرصنا على تكوين صداقة معهن، كي تحس الفتاة بالاطمئنان بالسكينة بالهدوء. يعني هنا أيضا لدينا بعض الأمهات يمتلكن بعض النقاط السلبية في تربيتهن لفتياتهن، لكن في المقابل أيضا لدينا بعض الأمهات يقدمن الحب والعناية والرعاية، لكن لا يكن صديقات لفتياتهن وبناتهن. هذه الشلة وهذه الفئة من الأمهات أيضا تكون وتتسبب لديهن بعض المشاكل مع بناتهن وفتياتهن. وأيضا لدينا بعض الأمهات بأن لديهم جهل بمنهج التربية السليم وغياب الوعي التربوي داخل البيت. هذه كلها من العوامل المؤثرة في اتساع هذه الفجوة وهذا الخرق بين الأمهات والفتيات. الشيء الذي نراه في مجتمعاتنا بأنه الكثير من الآباء والأمهات يربون الأبناء بطريقة تقليدية موروثية، هي الطريقة ليست ممنهجة ولا تتمتع بأي مرحلية ولا تأخذ في الاعتبار أسس تربوية. مثلا هناك مراعاة الفروق الفردية، مثلا التدرج في العقاب، مثلا التوازن بين الترغيب والترهيب وإلى آخره. كل هذه الأسس يجهلها الآباء والأمهات وتحدث المشاكل بين الأجيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، هي طيبة لكم ولمستمعين الكرام. طبعا الاختلاف في وجهات النظر بين الآباء والأبناء أمر طبيعي بسبب اختلاف الأجيال وطريقة التفكير، ولكن إذا ازداد عن حده فهو مشكلة. في عصرنا الحالي نرى أن في كثير من الأحيان تختلف آراء البنت والأم، لكن في هذا الوقت يجب أن تتطور كيفية العلاقات بين الآباء والأبناء. كيفية العلاقات بين الأم والبنت. لذلك هنا أتقدم بعض الخطوات والنصائح لكل أم لتساعدها في التغرب من ابنتها ولتكون أفضل صديقة لها. الأول هو إيجاد وتخصيص وقت لها ولابنتها لكي تقول للبنت أنها موجودة لتساعدها في أي وقت تريد أن تتحدث. والثاني هو التشجيع والتحفيز، يعني يجب أن تجد البنت في أمها المشجع الدائم لها في كل ما تعمل من أمور. والأخرى هو الابتعاد عن انتقال التصرفات، لأن الابن لا زالت صغيرة فلا بد أن تتعرض لها، يعني لما يجعلها تخطئ في القرارات والسلوكيات. وأيضا يجب أن نتطور العلاقات لكي نرى أين يعني مشكلة في السلوكيات وفي الأسلوب، يعني نحاول أن نقرب علاقاتنا بين يعني أمي والبنت، وهكذا سنرى بعد فترة قليلة أننا أصبحنا صديقة لبنتنا وكل شيء تفعل تقول لنا، ويعني بإمكاننا أن نتحدث حول كل أمور يحدث في حياتها. شقيق نيوطور من إيران طهران.
كادر البرنامج. بالنسبة للموضوع الذي طرحتموه، أكيد هنالك فرق بين الأزمنة رح يسبب لنا فرق بين الثقافة. بما أنه إحنا ثقافتنا هي الثقافة الإسلامية الأصيلة التي تواكب العصر والتطورات التي تحصل فيه، وهي لا تنحصر على زمان واحد، هي ثقافة لا توافق على التقوقع، وثقافة كانت للماضي وللحاضر وأيضا للمستقبل. كما في مضمون لحديث للإمام علي عليه السلام أنه يجب أن نربي الأولاد لزمان غير زمانه، لأنه هم خلقوا بزمن غير زمانه. فلهذا السبب التربية التي تحدث بين الأم وابنتها يجب أن تكون مواكبة للعصر، يجب أن تكون ضمن الأطر والأسس المجتمعية وضمن الأصول التي هي موجودة بالدين، لكن بنفس الوقت أنه تواكب العصر، تواكب التقنيات، تواكب التكنولوجيا. إذن يجب علينا الحفاظ على القيم والأساسيات ومن ثم مواكبة التكنولوجيا والأشياء العصرية اليومية. مثلا الآن احنا عندنا بالخارج في أوروبا هنالك أشخاص يحافظون على حجابهم، لكن أيضا يواكبون الموضة، يواكبون الموديلات التي تكون دائما ضمن إطار الإسلام. حتى نقرب بيننا وبين أهلنا يجب أن نعلم أهالينا على استخدام هذه التقنيات، استخدام التكنولوجيا، ونطلعهم على ما يدور حولهم من أحداث جديد. رغم أن بعض أهالينا صعب أنه يتقبلون هذا الأمر، يصعب عليهم أنه يتعلمون هذه الأشياء، لكن هذا الشيء لا بد منه، يجب أن يكونوا على اطلاع بما يدور حولهم. لكن هنالك عوائل متعصبة ما تقبل هذا الانفتاح، تحاول أن تكون منغلقة على المجتمع. هذا الشيء راح يسبب لنا آثار سوء بالعوائل، أن العائلة يجب أن تكون منفتحة مثل ما قلنا، لكن تحافظ على الأسس حتى تتفهم أولادها، والأولاد أيضا ما يكون يفرضون الشيء الجديد بالمجتمع، يكون يتقبلون الموضوع ويحاولون يقربون بين هذا الشيء وهذه الأصول والقيم الموجودة، ويصبح حالة اندماج بين هذا الشيئين حتى تكون العائلة متماسكة. وأيضا نحاول تكون ثقافتنا إسلامية متطورة. زهراء رياض من العراق.
شقائق من طهران وزهراء من العراق، شكرا لكما على هذه المشاركة. أنا بشكل سريع أحبتي الأفاضل أقول بأنه ما هي الأمور التي يعني ما هي الصفات والخصائص التي تمتلكها الأم المتسلطة يعني تسبب مشاكل مع الجيل الذي مع فتياتها ومع الأجيال التي تليها. بشكل سريع أقول هناك الإفراط في السيطرة، هناك العلاقة القائمة على النقد، العراك طوال الوقت، السخرية من الإبنة، الإهمال المتعمد وانتهاك الخصوصية، والأم الغير موثوق بها. هذه كلها من الأمور، يعني بعض الأمور التي ذكرناها، هذه من الأمور التي تسبب أن تحدث فجوات، أن تحدث اختلافات ومشاكل بين الأم والفتاة. نستقبل مباشرة ضيفتنا الكريمة الدكتورة ليلى صالح، الباحثة الاجتماعية من لبنان. السلام عليكم دكتورة ليلى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، أهلا وسهلا،
أشكركم على هذه الاستضافة.
حياك الله، شكرا جزيلا. شكرا عزيزتي دكتورة ليلى. نحن كثيرا نسمع بأن الأمهات يقولن بأننا لا نفهم ثقافة ابنتنا وتصرفاتها وماذا تريد أصلا. طبعا في المقابل أيضا هناك الفتيات أيضا من الصعب عليهم أن يجاروا أجيال أمهاتهم. كيف لكن نحن نسلط الضوء على الأم لأنها أكبر صاحبة تجربة أكثر، فيجب هي أن تكون البادئ في تحسين الأوضاع والأمور. كيف يمكن للأم أن تفهم المرحلة العمرية التي تمر بها ابنتها؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على مولاتنا فاطمة وعلى بعلها وبنيها وسر السودائية. بداية، المجتمعات البشرية تسير في سياق اجتماعي متغير دائما، دائم التجديد. وأمير المؤمنين عليه السلام يوصي دائما، يوصينا بتربية أبنائنا لزمانهم وليس لزماننا. وهذا يعني لا يتعلق بالواقع اليوم، إنما يتعلق منذ بداية البشرية. منذ بداية البشرية هي في تقلب دائم وفي تجديد دائم. وخاصة اليوم نحن نعيش كبير بفعل الانفتاح العالمي مع الذكاء الاصطناعي، وهو يعني مرحلة شديدة الحساسية. يعني احنا بنشوف من نتائج هذه المرحلة انه صار في هوي بين الابناء والاهل. المسألة الاساسية هي اشكالية الاهل في الاطلاع على كل جديد، يعني في تعذر حقيقة. الاهل طبعا مش مثل الابناء، الابناء بيكون كل وقتهم متفرغ للاطلاع على كل جديد، على كل الافكار اللي ممكن تيجي من برا، اللي ممكن تيجي عبر وسائل، انا اقصد الذكاء الاصطناعي، يعني كل عالم السوشيال ميديا بكل عوالمه. هيدا عم بيجينا افكار، وهيدي الافكار هي افكار نحن بنسميها هجينه، لانها يختلط فيها الصح مع الخطا، يخطر فيها القيم، هي 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 فيها بنشوف الافكار السيالة يعني ما في امكان لضبطها. من هون بنشوف نحن مع تعذر الاهل لمواكبة كل جديد، وهي اذا واكبوا يعني في اهل كتير مطلعين، في اهل كتير بالمواقع ولكن ما بيقدر يطلعوا عن بكل الوقت، هيدا بيصير عندهم ضعف بهذه الثقافة، ضعف بهذه المواقع، وهون بتنشأ الإشكاليات الكبرى. يعني في اختلاط كبير، الولد قدام تحدي كتير كبير، البنت ببداية مرحلة عمرها قدام تحدي كتير كبير، والأهل ما قادرين يجاوبوا على كل الأجوبة هاي إذا كان في ثقافة حوار قبل. يعني الإشكالية هون مركبة، أحياناً أصلاً ما بيكون في ثقافة حوار بين الأهل والأبناء، ومنشوف إنه الأبناء بيطلعوا على هذه المواقع وبيربوا حالهم، بيثقفوا حالهم بهذه المواقع، بيصطدموا الأهل بعدين إنه أبنائنا وين كانوا وين صاروا ونحن وين. يعني في هوى كتير كبير بين الأبناء والأهل. هون منشان هيك منشوف إنه هي البنت الآن ما بتعود تفهم شو هي اهتمامات بنتها، لأنه هي ما ربتها على هذا اللي هي عم تجيبه جديد، وشو هي أولوياتها. هون المشكلة الأكبر حتى بموضوع الزواج، يعني هي بتصير فكرتها للزواج مختلفة عن فكرة أمها وفكرة خالتها وفكرة عمتها للزواج. مفهومها للمادية، مفهومها هي ليش عم تتعلم، هي ليش عم تنطلق للحياة، هون بتصير المشاكل الأساسية. يعني الإشكال الأساسي هو بيبدأ حقيقة من مرتكزان. المرتكز الأول أنه ما في علاقة سليمة تربوية صحية بين الأهل والأبناء، بيفهموا بالحد الأدنى أنه أولادنا إذا اطلعوا على هيد العوالم هم أكيد حكما مطلعين. يعني اليوم ما في أي أهل يقدر يقولوا أنه أولادنا مش مطلعين على هيد العوالم، وما في شيء دخيل علينا أبدا. هذه تضحية كتير كبيرة. كل الأبناء اليوم أمام تحدي فعلي، والأهل اليوم أمام تحدي فعلي لحتى يواكبوا ويشوفوا ولادنا عشو عم يطلعوا ليصيروا يعالجوا كل فكرة لحالها. هاي المشكلة.
طيب ممكن تذكرينا بأنه ما هي الأضرار والسلبيات التربوية والاجتماعية إذا لم يتم الانتباه إلى هذه المسألة من قبل الأم؟
طبعا في أضرار كتير كبيرة علينا. أنا صراحة بالوقت القصير ححاول إني أجيز بعض الأضرار بالوقت المتاح، لأنه صراحة هي تحتاج إلى حلقة مش حلقة واحدة.
أحسنتي.
مسألة الأولى السلبية الكبرى أنا اللي بلاقيها وهي بحسب الأولويات، هي موضوع المرجعية. المرجعية، لأنه هون الأولاد بيفقدوا المرجعية، مرجعية التربوية والاجتماعية والقيمية، هذا الأساس. يعني اليوم أي بنت حتى بأي مرحلة عمرية، حتى بعد ما تتزوج صار في عندها مشكلة، نحن بنعرف أنه أساسا تربية العائلة الممتدة، البنت صار عندها مشكلة دغري تلقائيا، بتلجأ لأمها، بتلجأ لخالتها، بتلجأ لستها، بتلجأ لهون. ليه؟ لأنه هم عندهم خبرة أطول، ولأنه عندها ثقة فيهم. يعني مسألتين مرتكزان، المسألة الأولى هي الخبرة، مسألة لأنه عندها ثقة بخبرتهم وعندها ثقة بمحبتهم، هي ما بدهم إلا صلاحة، ما تقلت لي انه عندها ثقة فيه. اليوم الاساس انه هيدي المرجعية صارت على الجوجل، يعني صرت اني الجأ لمواقع
اللجوء للاخرين.
فقدت هيدي الثقة. يعني اليوم صارت تلجأ لمواقع هي ما بتعرف هم موثوقين ولا لا، هيدي خطورة هيدا الموضوع. المسألة الثانية انه هم هون حتى الاهدافين ما بتعرفين شو اهدافهم غير اهدافها، فبالطبيعي انه حيكون عندهم معالجات تختلف عن معالجات اللي نحن بنقدمها في مجتمعنا. هيدي كتير موضوع، يعني هذا الموضوع الاساسي انا بقوله حتى مش بس للمتزوجة، بكل سياقات الحياة اذا بدها تختار عمل لها عم تلجأ للجوجل لتختار عمل، مش عم تستشير البيئة المحيطة اللي حواليها، يعني بكل المجالات. اذا نحن بنفقد المرجعية، مرجعية الابناء اصبحت للعوالم السوشيال ميديا وليس للاهل. هاي المسألة. المسألة الثانية انه الثقة، اليوم صرنا نوثق بهذه العوالم. يعني إذا بدي أكد اليوم للأسف، يعني هذا نحن عم نشوفه بالاستشارات اللي بنعملها، اليوم إذا بدي أكد البنت إذا كلام أهلها صح أو خطأ بتلجأ للجوجل أو بتلجأ لعالم السوشيال ميديا لتأكد صوابية الخطأ، بالوقت اللي لازم يكون الموضوع معاكس تماما. المسألة الثالثة هي الإدمان، وهذا خطر كثير الإدمان. يعني الإدمان الاجتماعي هو من أخطر المواضيع لما نلاقيها، خاصة أني كنت حابة أحكي عن المرحلة العمرية اللي قبل، أنه هذا الأساس، المسؤولية الأساس على الأهل في موضوع الإدمان على السوشيال ميديا. يعني نحن بنقول أنه المراحل العمرية هي مراحل التربية بتبدأ من الطفل. الطفل الأول لما الأم ما بتقدر تفهم احتياجاته وبتشوف إنه هي لازم بس بدها ترتاح منه تقعدوا على اليوتيوب أو تقعدوا على التلفزيون.
إذن مع هذا الكلام طويلة. نعم دكتورة ليلى، يعني مع هذا الكلام والنقاط التي ذكرتيها وتفضلتي بها، نحن نرى اليوم بأن الكثير من الجرائم التي تحصل عبر شبكات التواصل وحتى الخيانات الزوجية ممكن أن يكون منشأها وسببها هو هذا التباعد بين الأجيال والأمهات والفتيات.
صحيح هي المنشأ الأساسي هي في التربية. يعني احنا بنقول انه التربية هي اعظم عمل الله سبحانه وتعالى وكله للإنسان، ووكله للأم والأب، ما وكله فقط للأم، ولكن الأم بطبيعة الحال لأنها أكثر وقت تقضي مع أولادها فهي حيكون لها النصيب الأكبر بالتربية. من هون التربية بتبدأ من هني وصغار. يعني أنا بس بدي أقول شغلي أنه كل مرحلة من المراحل العمرية بتختلف احتياجاتها وتختلف طريقة تعاطي الأمها. الأم لما بتبلش من مرحلة صغيرة بتبلش تقوله للطفل أنه تقعدوا 3-4 ساعات على السوشيال ميديا أو على وهي عم بتصير. يعني أنا ما عم بحكي عن شغلات افتراضات أو شغلات فرضية أبدا، هاي مسائل عم بتصير وعم نشوفها. أما بدها تشتغل ببيت هاي حتى قبل مرحلة الحضانة هذا كتير خطير. يعني الأمات بتقول عم يتسلى، نحط له شيء على اليوتيوب عم يتسلى. وخطورة هذا الموضوع أنا بدي أحكي بشكل تربوي مسألتين. المسألة الأولى أنه الطفل لما بيقعد 4-5 ساعات ما بيقعد عنده قدرة على التركيز أبدا، لأنه عم بيركز هو بنفس البرنامج اللي عم ينعاد. حتى نحن هون عم نحد قدراته الدماغية، يعني حتى عم نكون نحن غلطانين بحق الطفل. المسألة الثانية عم ننمي عنده حس الإدمان، وهذا الإدمان بتصير مدمن بتكبر ويصير بمراحل المراهقة، بتصير بالمراحل اللي أكبر منا ما بعد قادر يترك التليفون، ما بعد قادر يترك الهاتف، أو ما بعد قادر يترك هذه البرامج. فهون هذا الإدمان أخطر. يعني إحنا بنصير بدنا نعالج من الإدمان التعاطي مع السوشيال ميديا كمان هو رقص، يعني هذه من السلبيات.
طيب.
وهذا الأساس النام ببلش بالتربية، ببلش بعدم الضغط. يعني الأم مفترض أن تفهم هي أنه قبل مرحلة الابتدائي، يعني مرحلة الحضانة ممنوع للطفل أكثر من 10 دقائق على الهواتف، بده يلعب بالتراب، هيك بدنا ننمي حاله. بعد منها بده يكون كثير ضابط. يعني المسألة بتبدأ دائما، أنا بقول من عند الأم دائما
تبدأ
في شغلات بتعملها ما بتعرف
ابتدائي. دكتورة ليلى، في يعني سؤالنا الأخير من حضرتك بأنه بماذا تنصحين الأمهات والفتيات لتجنب أو تقليل الصدامات والمشاحنات التي تحدث بين الأجيال؟
طبعا أنا صراحة بقول المسألة عند الأمهات، أنا بنصحهم أولا أنه يطلعوا على كل العوالم يلي نحن موجودة عنا. يعني على كل عوالم السوشيال ميديا ضروري جدا أنه يطلعوا على.
دكتورة ليلى،
تدريبي تأهيلي للأهل لحتى يكونوا مطلعين على كل هذه العوالم، على الذكاء الاصطناعي، لأنه اليوم الاطلاع عليه بيخليهم يفهموا هذه العوالم وشو عم بيدور فيها، بيخليهم يكونوا مستعدين لحتى بيجيبوا أبنائهم بهذا الموضوع. والمدارس طبعا في إلها تعزيز دور كبير بتعزيز العلاقة بين الأهل والأبناء، وفق معايير والقيم الاجتماعية، مواجهة التحدي الحرية المطلقة يلي عم نعاني فيها بكل مجتمعاتنا اليوم. طبعا المدارس ما بتقدر تلبي كل هذه الاحتياجات، نحن بحاجة لمبادرات أكبر بكثير، ممكن تكون من الحوزات، يعني الحوزات العلمية، لأنه هي مفترض تكون متفضلة لمجتمعاتنا، أن تعمل دورات تأهيلية لفهم هذه العوالم، أن تطلع على مواقع، أن تقدم كل جديد بالسوشيال ميديا ليعرف الأهل البيئة الفكرية اللي عم بيعيش فيها أبنائهم، وشو هي التحديات اللي عم تنطرح.
نعم.
يعني اليوم التحدي الكبير اللي عم ينطرح، معلش اللقاء، هو موضوع الشذوذ. اليوم التحديات فهم النوع الاجتماعي اللي هو مدخل لكل المصطلحات اللي عم بتخرب الأسرة بمجتمعاتنا اليوم.
إذن يعني يطلعون كما نعم تفضلتي الدكتورة ليلى بأن يطلعون على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، وأيضا أنا أعتقد بأنه وكما أنت أيضا تفضلتي بأنه أن تكون صديقة الأم، تكون صديقة مقربة جدا لبنتها.
اليوم الأم عليها اليوم الأم أن تطلق حوار، يعني في مرحلة عمرية
فتصير البنت بمرحلة المراهقة أنا بسميها مرحلة النضج. يعني خلينا نوعي ولادنا أنه أنت اليوم بمرحلة نضج مش مرحلة مراهقة وأنت عابد وأنت لاهي. لا هذا مرحلة نضج الله سبحانه وتعالى بده يكلفك بمسؤوليات هذه المسؤوليات لأنه أنت عم تنضج عم يكبر عقلك بدنا نحاول الولد اليوم الولد ما عاد يشتاج لأوامر ما أصلا هو ما بيتحمل أوامر بهذه المرحلة أحسنتي
دكتورة ليلى أنا
نقدم له الأدلة
دكتورة ليلى أنا
وأنا هون معلش خليني شوي ركز على دور الآب
فقط أنا يعني فقط يعني أنا أعتذر جدا دكتورة ليلى يعني حقيقة كان نفسي بأنه نتحدث أكثر وأكثر بهذا الموضوع وكما تفضلت بأنه يحتاج إلى حلقات وليست حلقة واحدة لكن الوقت داهمنا وإن شاء الله إن شاء الله نواعد مستمعين الأفاضل بأن سنتصرف نتطرق إلى هذا الموضوع في حلقات مقبلة ونستضيف الدكتورة ليلى صالح ونكمل الحديث حول هذا الموضوع. الآن إلى إشارة خضراء وأشكرك جزيل الشكر يا دكتورة ليلى صالح الباحثة الاجتماعية من لبنان على هذه الفرصة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتصف العلاقة بين الأم وابنتها بتوتر كبير في بعض الأحيان فتعجز الأم عن احتواء ابنتها وفهمها كما تعجز الابنة عن استيعاب ما تريده أمها مما يخلق حالة من غياب الثقة وعدم التفاهم ولعل من الأسباب ما نشير إليه أولاً عدم تقبل الأم صفات ابنتها وطريقة تصرفاتها وعدم تقبل الابنة لطريقة أمها في التعامل دون محاولة تقريب وجهات النظر. ثانياً عدم قدرة الأم على التخلي عن القيود الصارمة التي تضعها في دورها كأم. ثالثاً عدم وجود ألفة طبيعية وحب في جو العائلة العام مما يجعل الجو العائلي غير مشجع على نشوء علاقة صداقة بين أفراده. رابعاً تمسك الأم بالموروثات والتقاليد والعادات السيئة التي تجبرها على التقيد بأنماط تربية غير مقبولة من قبل أبنائها. خامساً افتقار الابنة إلى الطريقة العاطفية والداعمة في تعاملها مع أمها وهذا الشعور يصيب الفتيات في سن المراهقة بشكل كبير. سادساً عدم معرفة الأم طريقة التعامل الصحيحة مع انفعالية ابنتها في هذه المراحل الحساسة من عمرها. سابعاً مرور الابنة في فترة عمرية حرجة وهي سن المراهقة حيث تواجه علاقة الأم وابنتها في هذا العمر الكثير من المد والجزر وتصبح سيئة إلى أبعد حد وتراود الابنة أفكار معينة كأن تعتبر أن أمها تتدخل في شؤونها أو أنها لا تحبها. ثامناً انشغال الأم عن ابنتها في شؤون الحياة وعدم قدرتها على التواصل المستمر معها مما يسبب فجوة كبيرة بينهما. شكرا لطيب المتابعة.
اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واغفر لنا ولوالدينا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. شكرا لكم أحبتي إلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى دمتم بخير وعافية وود.
11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.